بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 41 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقف بنا الحديث أيها الإخوة في درس فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشارح والشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، عند باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله.
نعم.
يقول الشارح: أي لكونه عبادة يجب الوفاء بها به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الباب عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مصرحا في هذا الباب بأن من نذر لغير الله تعالى فقد أشرك، لأن النذر أيها الإخوة عبادة وطاعة يتقرب بها المؤمن إلى الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما، إلى آخر الآية. والنذر عبادة معلومة يعني عند المسلمين وعند من قبلهم. قال جل وعلا، قالت تبارك وتعالى: إني نذرت لك ما في بطني محررا. وقال جل وعلا: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال جل وعلا: إني نذرت للرحمن صوما. فالنذر عبادة معلومة ولا تكون إلا لله تبارك وتعالى، فصرفها لغير الله جل وعلا شرك معه سبحانه وتعالى. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد هذا الباب لأنه يعلم ويرى وسمع وبلغه أن من الناس من ينذر لغير الله عز وجل وهو يتسمى بالإسلام، فتجده ينذر الزيت مثلا والدهن مثلا لإسراج على قبر فلان يتقرب به، أو ينذر ذبيحة تذبح عند ضريح فلان، أو ينذر طعاما إذا مثلا شفي مريض أو نحو ذلك يوزع على العاكفين عند قبر فلان وكذا، وهذا ولا شك أنه شرك مع الله سبحانه وتعالى. والنذر أيها الإخوة كما قال العلماء في تعريفه، قالوا: هو إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب شرعا، غير واجب شرعا تعظيما للمنذور له. وهذا التعريف الدقيق أعيده مرة أخرى، يعني يخرج أمورا. فمرة أخرى، النذر قال العلماء: هو إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب شرعا تعظيما للمنذور له. وهذا التعريف أيها الإخوة يخرج أمورا، فخرج بالإلزام إذا قال مثلا: سوف أصلي كذا، يعني سوف أصلي الظهر أو أصلي مثلا كذا، هذا واجب عليه شرع. لكن مثلا لو قال: أصلي مثلا نافلة، أقوم هذه الليلة بإحدى عشرة ركعة إذا شفي مريضي، نعم هذا حق، لكنه إذا نذر شيئا واجبا عليه هذا لا يعد نذرا، هذا يجب أن يقوم به. لو قال مثلا: إن شفي مريضي سأصلي العصر مع الجماعة، هذا واجب عليه أن يصلي. لكن المقصود لو أنه نذر كما قلت زيادة مثلا في قيام الليل، زيادة في عدد الركعات أو نحو ذلك، نعم هذا حق. قالوا كذلك ويخرج بقولنا المكلف، قالوا هو إلزام المكلف نفسه، لو قالوا ويخرج بقولنا المكلف السفيه، مثلا لو كان صبي صغير أو مجنون وقال مثلا إن شفي أو إن قدم غائب سأصوم كذا، أو قال الصغير إن قدم الغائب سأتصدق بكذا وكذا، حتى لو كان عنده مال فإنه لا ينعقد نذره، فإنه لا ينعقد نذره. وقولهم أيضا إلزام المكلف نفسه، فخرج بذلك لو ألزم غيره، لو قال مثلا إن شفي المريض أو قدم الغائب فعلى فلان ابن فلان أن يذبح ناقة أو أن يذبح كبشا، هذا نذر غير صحيح، أنت تلزم الآخرين، الصحيح أنك تلزم نفسك ولا تلزم الآخرين. وقولنا أيضا غير واجب شرعا، يعني كما قلنا يعني لو يعني أنه لا يلزم نفسه إلا بشيء غير واجب، أما الشيء الواجب شرعا كما ذكرت قبل قليل لو قال إن شفي المريض سأصلي العشاء مع الجماعة، هذا ليس بنذر لأن هذا شيء واجب عليه، ليس بشيء زائد. قالوا تعظيما للمنذور له، يعني تعظيما لله تبارك وتعالى وليس لغير الله عز وجل. أما من نذر لغير الله تبارك وتعالى فهذا شرك، عليه أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل. قال أهل العلم هذا ليس فيه كفارة لأن أمره عظيم، لو إنسان نذر إن قدم الغائب أن يذبح كبشا عند قبر فلان أو لمن يعكفون عند ضريح فلان أو نذر أن يذبح للجن والشياطين أو نحو ذلك، هذا عليه أن يتوب وأن يستغفر الله وأن يجدد إيمانه وتوحيده ولا كفارة عليه. لكن لو أنه نذر معصية فإنه لا يفي به وعليه كفارة يمين كما سيأتي، لو إنسان نذر إن شفي المريض أو كذا أن يشرب الخمر أو أن يوزع مثلا أمورا محرمة على الناس، فنحن نقول عليك أن تتوب وتستغفر الله عز وجل وعليك كفارة يمين، وكما هذا وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. اختلف أهل العلم في انعقاد النذر، هل هو أمر مشروع أم لا؟ والراجح أن النذر يكره ابتداء، قد قال عليه الصلاة والسلام النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، لأن بعض الناس يظن أنه إذا نذر أن الأمر سيتحقق، هذا خطأ، بل قال بعض أهل العلم إن فيه إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى، كيف أنك يعني ما يصل لك أمر إلا تضع فيه نذر، يعني مثلا أنت الآن تريد تنجح في الاختبار أو تتيسر لك وظيفة، فتقول مثلا إن تيسرت الوظيفة إن تيسر الزواج إن كذا سأذبح لله عز وجل كبشا سأوزع كذا وكذا على الفقراء والمساكين، لا يا أخي لا تلزم نفسك، احنا هذا قلناه بالأمس، لا تلزم نفسك، إذا الله يسر أمرك وحقق أملك فكونك تتصدق لله عز وجل، كونك تبذل الخير كما صنع كعب بن مالك رضي الله عنه لما يعني جاءه من بشره بتوبة الله عليه خلع توبيه وأعطاه إياه لأنه بشر بتوبة الله تبارك وتعالى عليه لما بلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم الناس، هذا طيب. ولما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا مستبشرا بتوبة الله عليه، رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه فلقة قمر من فرحه واستبشاره، قال يا رسول الله إني أنخلع من مالي، جاء في بعض الروايات من أرض كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك. فكون الإنسان يعني يأتي خبر سار يتحقق له أمر فيخرج ما تيسر من الدينار والدرهم ويتصدق، هذا طيب، هذا من شكر الله تبارك وتعالى، لكن كونك تضع نذر قبل أن يحصل هذا الأمر، هذا الحقيقة يعني كما هو معروف عند أهل العلم أنه يكره ابتداء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، الإنسان البخيل يحاول يضغط على نفسه يلزم نفسه، فما الداعي يا أخي؟ أولا هذا النذر لا يقدم ولا يؤخر في أمر الله سبحانه وتعالى، وقوعا أو عدما، هذا أمر. الأمر الثاني أنك قد تنذر ولا تستطيع أن تفي بنذرك، بعض الناس من العجلة أو من كذا يقول مثلا سأصوم شهرين أو ثلاثة أشهر ثم يصعب عليه، أو سأدفع كذا وكذا ويثقل عليه. وكم من الناس الحقيقة يأتي الآن ويسأل ويقول والله يا جماعة أنا قلت كذا وكذا وأنا الآن لا أستطيع، ماذا أصنع؟ ويدخل عائق في أسئلة، هل تستطيع بعدين، هل بعد كذا وكذا، فما الداعي لهذا؟ لكن على كل حال من نذر لله عز وجل نذر طاعة فليفي بنذره ولينتظر الخلف والثواب من الله عز وجل. الله عز وجل وصف أهل الإيمان وأهل الجنة، قال تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. نعم، نقرأ الآن كلام الشارح.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول الشارح رحمه الله فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح رحمه الله تعالى قال ابن كثير يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور.
نعم، الآن الشارح سيذكر أمثلة وأحوالا لما يعمله عباد القبور، عباد وأيضا جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، سواء عباد القبور، عباد الأشجار، الأضرحة، الأبقار، إلى غير ذلك مما يعبد من دون الله عز وجل. نعم، تقربا بها إليهم
ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم.
نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات على دينه. نعم،
كل هذا شرك في العبادة بلا ريب. كما قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.
نعم، هذه الآية في سورة الأنعام، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، من أراد أن ينظر في ضلالات أهل الجاهلية فليقرأ ما بعد 36 و100 في سورة الأنعام، من آية 136 وما بعدها تقرأ صورا وأحوالا من ضلالات أهل الجاهلية. ومن ذلك ما في هذه الآية الكريمة أن أحدهم كان إذا كان عنده حائط يعني مزرعة أو عنده فرقة من غنم يجعل نصفا لله ونصفا للأصنام، فإذا كان الذي لله يعني فيه خير وفيه بركة ونمى قال الله غني عنه فيصرفه إلى الأصنام والأوثان، وإذا كان الذي للأصنام والأوثان فيه الخير والبركة والذي لله يعني قليل وليس فيه خير وكذا قال الله غني عن ذلك. هذا على كل حال من ضلالاتهم، والله جل وعلا غني عنهم، وهذا من شركين بالله سبحانه وتعالى. الآن سينقل المؤلف كلاما للشيخ الإسلام بن تيمية ولغيره من أهل العلم، سينقل عن الشافعية وعن الحنفية وعن غيرهم في بيان صور من هذا النذر الشركي الذي ينذر فيه لغير الله عز وجل. نعم، قال شيخ الإسلام
وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات.
نعم، الحلف بغير الله عبادة، والنذر عبادة، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. نعم، والحالف بالمخلوقات،
والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك ليس له حرمة.
شوف، هذا كلام يعني أهل العلم. يقول شيخ الإسلام: من نذر الشرك، نذر للقبر فلان أو للجماعة الذين يعكفون عند قبر أو عند الضريح أو نحو ذلك، قال إن هذا الرجل عليه أن يتوب وأن يستغفر الله وأن يجدد إيمانه. الشرك ليس له حرمة، يعني ما هو والله هذا يقال معصية ويتوب ويكفر، لا، يقول الأمر عظيم فوق الكفارة وفوق كل شيء. يعني الشرك هو الذنب الذي لا يغفر إن مات صاحبه عليه، فعلى الإنسان أن يتوب وأن يؤمن ويجدد إيمانه بالله تبارك وتعالى. فيعني ولذلك قال: هو بمنزلة من حلف بغير الله. لو جاء واحد الآن حلف بالنبي أو حلف بحياة فلان، هل نقول انعقد حلفك أو مثلا عليك الكفارة؟ هو لا شك أنه لا ينعقد حلفه، لكن هل نقول عليك الكفارة؟ لا، نقول ليس عليك الكفارة، لأن الأمر أعظم وأكبر من ذلك، إنه شرك مع الله سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة من يعني فوائد وقياسات الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم، قال: بل عليه أن يستغفر الله،
قال بل عليه أن يستغفر الله من هذا، ويقول: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله.
نعم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفر عن يمينك، لا، من حلف هذا كفر، شرك مع الله سبحانه وتعالى. من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، يعني يوحد، يعود إلى التوحيد، يتطهر من الشرك، ينتقل من الشرك إلى التوحيد، لأنه وقع في أمر الشرك. فكذلك من نذر للقبر أو لشجر أو قمر أو غير ذلك، فإن عليه أن يتوب وأن يقول لا إله إلا الله، وأن يحذر من الشرك، وأن ينتقل منه إلى التوحيد. نعم، وقال فيما
نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به.
نعم، هذا كان قديما ما في كهرب، فكانت القبور يعني يبنى عليها ويكون فيها سدنة، وناس تتعيش كما يقول من وراها كذبا وبهتانا على الناس. فبعض الناس يعني ينذر إن حصل كذا أن يرسل دهن زيت حتى توقد على تلك القبور، هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. نعم،
ويقول: إنما تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين.
نعم،
وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين، لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة.
نعم، هناك سدنة، صحيح، السدنة، أحيانا لو تقول لهم سدنة قال لا يا أخي، السدنة الذين عند الأصنام. نقول: نعم، حتى الذي يكون عند القبور ويستلم ويأخذ ويعطي، هذا من السدنة. ومن ينذر لهؤلاء السدنة أو العاكفين عند هذه القبور فهذا قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى، لأن هذه عبادة لله تبارك وتعالى، فكيف تجعلها لصاحب القبر لجلب نفع أو دفع ضر؟ كيف تجعلها لهؤلاء السدنة؟ كيف تجعلها لهؤلاء العاكفين الملازمين عند القبور؟ يأخذون فيما يزعمون، وهذا باطل، بركتها ودعاء أصحابها وإلى غيره. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. نعم،
فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزة ومناة.
هذا كلام شيخ الإسلام، يقول هؤلاء مثل أولئك الذين كانوا عند اللات والعزة ومناة، في ناس كانت تعمل وهؤلاء مثل عملهم. نعم،
يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
نعم،
والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم
المجاورين. في ناس صح ما هم سدنة، لكن فارش وقاعد عند عتبة القبر أو عند الضريح أو يتردد أو يعكف عند هؤلاء، فيهم شبه في من قال فيهم إبراهيم عليه السلام. نعم، ما هذه التماثيل
التي أنتم لها عاكفون.
نعم، في ناس العكوف ولزوم الشيء، في ناس كانت تعكف عند الأصنام التي قال عنها إبراهيم عليه السلام، كذلك وجد من يعكف عند هذه القبور ويلزمها رجاء بركتها وخيرها والدعاء. وبعضهم أصلا جهل ما لا بركة ولا خير، لكن يأتي لحم يوزع أو أرزاق أو مطعمات، هذا من الشرك مع الله سبحانه وتعالى.
والذين اجتاز بهم موسى وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها.
نعم، يعني الذين في الكنائس النصارى، وكذلك كما قال لسدنة الأبداد في الهند، هؤلاء قوم في الهند يقال لهم الأبداد، مثل هذا الآن من ينذر لمن يعكفون عند القبور والأضرحة، مثل من ينذرون لمعبودات في الهند أو في أي مكان في العالم، والله المستعان. والمجاورين عندها. قال الرافعي في شرح المنهاج،
قال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد
للمشاهد، يعني البنايات التي على القبور. نعم،
أحسن الله إليكم. وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين.
نعم، يعني من تردد عليهم، من يأتي ويزورهم. نعم، فإن قصد الناذر بذلك،
فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من مقصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاويه.
نعم، أي كان يسمى بقعة، يسمى مشهد، يسمى زاوية فلان، ضريح فلان، أيا كان الاسم، الاسم لا يغير من الحقيقة شيئا. نعم،
أو تعظيم من دفن في بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد.
نعم، النذر باطل وغير صحيح. نعم، غير منعقد.
فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء،
نسأل الله السلامة والعافية.
حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما
نسأل الله العافية، بعضهم حتى ينذر لحجر، يقول هذا الكبش إن شوف يا مريض أو كذا، سأذبح كبشا عند الحجر الفلاني أو عند الشجر الفلاني. لماذا؟ كما يقول الشيخ، لأن استند على هذا الحجر يوما ما رجل صالح، نسأل الله السلامة والعافية.
لما قيل إنه استند إليه عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر،
نسأل الله العافية،
يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير
كل
ذلك.
كل هذه الأشياء يعني في بني آدم، لكن إذا أردت ذلك سل الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء، الذي هذا حقه سبحانه وتعالى على عبيده، وهو توحيده جل وعلا، حق الله تبارك وتعالى على عبيده أن يوحدوه سبحانه وتعالى. اصرف هذه العبادة لمن يستحقها، وهو الله جل وعلا، ومن هذه العبادات النذر.
وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه.
نعم، سيعيد الكلام الشارح مرة أخرى. قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار، شوف الشيخ رحمه الله حتى لا يقال إنه يعني بس مجرد على نفسه وعلى من أخذ عنهم، لا، الشيخ دائما الشارح رحمه الله يكثر النقول عن أرباب المذاهب الأخرى، عن الشافعية، الحنفية، المالكية، وهو لا شك هو ينتسب إلى الحنابلة، ينقل عنهم، ينقل عن شيخ الإسلام، عن ابن القيم، عن الطبري، عن ابن كثير، ينوع حتى يقول لك إن هذا الحق ليس محصورا عند أناس في بلد معين أو في مذهب، لا، الحق هذا معلوم عند المسلمين وعند العلماء، وهذه نقولات عنهم كما ذكر رحمه الله تعالى. الآن ينقل عن الحنفية ماذا يقولون في من ينذر لغير الله عز وجل؟ نعم. قال النذر الذي ينذره. نعم.
قال النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء.
نعم، إلى القبر، يأتي إلى قبر بعض الصلحاء. نعم.
ويجعل على رأسه سترة،
يعني غطي نفسه بشيء ويجي عند قبر، هذا يعني كان موجود يمكن في بلده أو رآه رحمه الله تعالى. نعم. ويقول
يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا ومن أو من الفضة كذا.
اللهم استجب من الطلعان كذا. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فسبحان الله، يعني كيف يعني مثل هؤلاء يغرر بهم؟ هناك دعاة ضلال وعلماء فساد نسأل الله السلام والعافية يغرونه أبدا، افعل كذا ادفع، وفيه ناس يقولون، وفيه منامات رؤيت، وفلان قال وفلان حصل لك كذا، جرب افعل مثل ما يفعلون، وهذا هو الشرك بعينه وعلمه. شوف هذا يقول يا سيدي فلان اقضي لي حاجتي، اصنع لي كذا، وإن صنعت فسأعمل، سأدفع يعني الذهب وسأذهب وسأدفع الفضة لك. الله المستعان.
أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق.
ما أجمل هذا الكلام، شوف حتى كلام وينقل عن الحنفية كلام صحيح، يقول النذر لا يكون لمخلوق إنما يكون للخالق، لأن النذر عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، هذا كلام صحيح. نعم. ومنها
أن المنذور له ميت والميت لا يملك.
الله المستعان. نعم.
ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر.
نعم، هذا كفر، كونك تعتقد أن هذا الميت يتصرف ويشفي مريض ويشفع لك عند الله ويقدم ويؤخر، هذا كفر واضح ولا يبقى. فكيف أيضا تنذر له من دون الله عز وجل؟ اللهم إلى أن قال
إذا علمت هذا، فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين.
اللهم صل. نعم، نأخذ حديث عائشة رضي الله عنها، قال وفي الصحيح بعد خمسة أصر، قال وفي الصحيح
قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يقول الشارح رحمه الله قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري.
نعم، هذا هو المشهور، إذا قيل في الصحيح يعني قد يعني يطلق على ثلاثة أمور، إما أن يقال في الصحيح يعني في الصحيحين، هذا إطلاق. الإطلاق الثاني أن يقال في الصحيح أي في صحيح البخاري، وهذا هو المشهور. هناك إطلاق ثالث وهو قليل جدا، وقد صنعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويقصد به صحيح الإمام مسلم، هو يقول في الصحيح، وهو صحيح، الحديث صحيح ما دام أنه عند الشيخين أو عند أحدهما فهو صحيح، قد تلقتهما الأمة بالقبول بعد كتاب الله عز وجل، لا أصح بعد كتاب الله عز وجل من صحيح البخاري وصحيح مسلم. لكن يعني المشهور في مثل هذا الإطلاق إذا قيل في الصحيح يعني في الصحيحين، بعد ذلك في الصحيح أي في صحيح البخاري، بعد ذلك وهو قليل إذا قيل في الصحيح فقط أنه يقصد به صحيح مسلم، هذا نعم استعمال ولكنه قليل. وعلى كل حال هو حديث صحيح، يعني سواء إن اتفق عليه الشيخان أو رواه البخاري فقط أو رواه مسلم فقط، لكن نحن نتكلم عن مصطلحات العلماء. نعم.
قوله عن عائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين. نعم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9، وهي أفقه النساء مطلقا.
الله، نعم، هي أفقه النساء. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فسألنا عنه عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما. فهي ولا شك هي أفقه النساء رضي الله عنه، وهي تعد أيضا في مصاف كبار الصحابة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي التفسير وفي تعليم السنة، ولا شك أنها يعني بلغت منزلة عظيمة. نعم، وهي أفضل
وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف.
نعم، هو في خلاف بين أهل العلم أيهما أفضل، خديجة رضي الله عنها أم عائشة، وقد سلك أهل العلم في ذلك عدة مسالك، منها ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية ونقله ابن القيم وكثير من أهل العلم، أن خديجة وعائشة هما أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بلا شك. لكن أيتهما أفضل؟ قالوا إن خديجة رضي الله عنها أفضل من عائشة من جوانب: أولا أنها أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أيضا أم أولاده عليه الصلاة والسلام، وأنها أول من آمن به عليه الصلاة والسلام من النساء، وأن لها مقاما عظيما في نصرته وتأييده والوقوف إلى جنبه عليه الصلاة والسلام. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة مثل ما أغار على خديجة، لما كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكره. وهذا يدلك على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كان إذا ذبح الذبيحة بعث فيها بها في صديقات خديجة، فأقول: يا رسول الله، تلك امرأة ذهبت في الزمان الغابر، يعني ذاك امرأة، وقد أبدلك الله غيرها. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها كانت وكانت إنها آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وكان لي منها ولد فهذا يدلك على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينسى خديجة رضي الله عنها. أما عائشة رضي الله عنها ففضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وقالوا أيضا إنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب. ولذلك سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحست أنه عليه الصلاة والسلام كأنه يرغب عنها، فقالت: يا رسول الله، أبقى عندك وأهب ليلتي لعائشة. فكان عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة ليلتين ولبقية نسائه ليلة واحدة، وتبقى سودة بلا ليلة، لكن يزورها النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى عندها، وتبقى بشرف أنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. كذلك لها فضلها في العلم وحفظ السنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فكل واحدة لها فضل ولها مزية من جهة، رضي الله عنهن وعن أمهات المؤمنين وعن بقية الصحابيات أجمعين. نعم.
ماتت سنة 57 على الصحيح.
نعم.
قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء
على كل حال، يعني عائشة لها يعني مواقف حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حادثة الإفك وما يعني رمي به عليه الصلاة والسلام في فراشه، ونزلت براءتها تتلى من فوق 7 سماوات. قال الشيخ، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: من رمى عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين بالفاحشة فقد كفر بالقرآن إجماعا، فقد كفر بالقرآن إجماعا. فلا يجوز سبها ولا أن تسب إحدى أمهات المؤمنين. سبهن هذا سب وطعن في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نترضى عليهن. وكما قال الحافظ ابن كثير: من قذف عائشة أو قذف إحدى أمهات حتى إحدى أمهات المؤمنين، قال، فقد كفر بالقرآن إجماعا. نسأل الله السلامة.
وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا.
من نذر أن يطيع الله فليطع، نعم من نذر طاعة فيجب عليه أن يطيع الله تبارك وتعالى فيه، كقولي إن علقه بشرط يرجوه كائن شفى الله مريض. نعم
فعلي إن شفى الله مريض فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به.
لكن الصحيح أنه يجب، إذا نذر نذر طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق وقال الذي أصله واجب، نعم الذي أصله واجب مثل الصلاة الصيام، لكن الذي أصله في الشرع ليس بواجب مثل الاعتكاف. فيقول أبو حنيفة الذي أصله واجب هذا يجب الوفاء به. قال مثلا إن شفي مريضي سأصلي الليلة 11 ركعة، يقول أبو حنيفة إن هذا واجب. لكن لو قال إنني سأعتكف في بيت الله الحرام مثلا أو في مسجدنا أو كذا ليلة، قال لا إنه لا يلزم. ونحن نقول الحديث على ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين ما أصله واجب وما ليس أصله واجب، فيقال هنا أن الحديث قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فيجب على الإنسان إذا نذر طاعة أن يفي به، هذا هو القول الصحيح.
قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه
فلا يعصيه. نعم.
زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه.
نعم.
وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا وتقدم.
نعم الصحيح أنه عليه الكفارة، عليه كفارة يمين لو نذر معصية، إن شفى الله المريض أو قدم الغائب لا يشربن الخمر أو لا يفعلن فاحشة مثلا من فواحش الزنا أو اللواط أو غير ذلك، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره وأن لا يفعل ذلك، وفي المقابل عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد هذه فإنه يصوم 3 أيام. الآن النذر المباح ليس نذر طاعة. نعم. قال وقد يستدل بالحديث
على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره يؤيده ما رواه.
نعم
أبو
يعني
داود
أن من نذر مباح، قال مثلا إن شفي مريضي أو كذا سأسافر به إلى مكان كذا نزهة، مثلا إن مثلا قدم الغائب سأعطيه ثوبا هدية، هذا شيء يعني مباح ليس طاعة ولا قرب. الصحيح أنه عليه أن يفي بذلك النذر، عليه أن يفي بالنذر، وفي خلاف كما قال عند أهل العلم. نعم. واستدلوا عن عمرو بن الشعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله، نعم نسمع هذا،
أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك.
اللهم استعان، هذا عليه الصلاة والسلام ما في تكلم. هذه امرأة قالت إن حصل كذا وكذا نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، يعني ما هو بتضرب رأسه، لا تضرب يعني بدف قريب من رأسه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام ليس إنسان متكبر أو إنسان عظيم، يعني ما هو لا شك عظيم، لكن قصدي ليس يعني إنسان يعني مهول أو مخيف أو لا يمكن أبدا، كان من أقرب الناس، يذهب مع الفقير ويذهب مع المرأة ويقضي لها حاجتها وكان قريبا. فقد قال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، فالحمد لله ضربت بالدف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضت، هذا نذر مباح، وعليه الصلاة والسلام قال أوفي بنذرك. نعم هذا دليل على أن نذر المباح أيضا يجب الوفاء به. نعم.
وأما نذر اللجاج والغضب.
نعم نذر اللجاج والغضب هذا مختلف فيه، ما معنى اللجاج؟ يعني بعض الناس يكون في انفعال أو في غضب فيقول إن حصل يا فلان كذا فسأفعل كذا، من باب يعني العناد ومن باب يعني الشدة والغضب. هذا يعني كما قال العلماء بعضهم يقول هو مثل الطلاق، إن كان الرجل يعي ويعرف فإنه يلزمه هذا النذر، وإن كان الرجل مثل بعض الناس الله يهدينا وإياهم إذا غضب كأنه مجنون يعني مرة يرتفع عنها القلم لا يفقه ولا يعرف شيئا، فهنا لا ينعقد هذا النفع، فالمسألة تعود إلى حالة هذا الرجل. نعم. قال فهو يمين عند الإمام أحمد.
فهو يمين عند أحمد فيخير بين فعله وكفارة يمين.
نعم. على كل حال هذا يختلف باختلاف هذا الرجل الذي غضب وقال نذرا. نعم.
لحديث عمران بن حسين مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين.
نعم.
رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي.
لكن كما ذكرت بعض أهل العلم وهذا هو الصحيح أنه يفرق في حال هذا الغاضب هذا الغضبان، بعضهم كما قلت كأنه مجنون إذا غضب هذا خلاص هذا لا ينعقد عليه شيء، وبعض الناس نعم يغضب ولكنه يعقل ويفهم ويعرف ماذا يقول فهذا يلزمه النذر. ولذلك نحن نقول النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخت، قالها عليه الصلاة والسلام. فأبعد عن لسانك يا أخي النذر. وقبل ذلك وهذا أمر خطير قد ذكرته في هذا المجلس عدة مرات، الطلاق وتحريم الرجل زوجته على نفسه وهذه الأشياء اتركها ابتعد عنها يا أخي واسلك مسالك أخرى لا محذور فيها.
فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله.
نعم هذا صحيح، لو إنسان نذر إن حصل قدم إن فعل فلان فنذر أن زوجته طالق يقال له إن هذا نذر مكروه ولا يقع، وبعض أهل العلم يوقعه على كل حال، فنقول من ابتلي بذلك فليسأل أهل العلم. ما نقول لو فلسان نذر قال إن قدم أو حصل كذا فزوجتي طالق فنذر لله علي أن زوجتي طالق هل يقع هذا أم لا يقع، هو قال إنه مكروه ولا يقع وبعض أهل العلم يوقعه. وذلك احنا دائما نقول في مثل هذا الدرس من ابتلي بذلك فليسأل أهل العلم، نسأل الله الهداية للجميع ونسأل الله أن يفقهنا في دينه. وأيها الإخوة يعني شرع الله عز وجل ودينه ليس محلا للتلاعب والتساهل. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن رجلا طلق زوجته بالثلاث رمى الطلاق بالثلاث خرج عليه الصلاة والسلام غضبان كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال عليه الصلاة والسلام أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، يعني الله جل وعلا نعم شرع الطلاق وهو شريعة وله أحكامه لكن لا أن يتساهل فيه الإنسان وأن يكون لعبة ومضحكة، وتجد بعض الناس الآن في مناسبات وفي جلسات في الليل وفي النهار وفي عزائم الطلاق عليه طلاق ما عليه طلاق ثم ذا يطلق وذا يطلق هذا إشكال، إن أكل هذا فيه طلاق وما أكل فيه طلاق على الشخص الآخر، يعني صار بعض الناس هدانا الله وإياهم يتساهلون في هذه الأمور والتحريم حرام عليه زوجته وهذا فلان يحرم زوجته، ثم إذا انتهى بدأ في الليل يتصل على المشايخ ولا الصباح ماذا أصنع ماذا أفعل، فهذا الأمر خطير أيها الإخوة ولا يجوز التلاعب فيه، بل حتى وللأسف سرت هذه العدوى إلى الصغار إلى الشباب الذين ما تزوجوا إلى لا تجد واحد كأنها مرجلة يعني بعضهم يعدها رجولة وأنها يعني شهامة عنده أن يطلق وأطلق هذا تلاعب هذا هزء بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وإن كان فيه ضعف أبغض الحلال إلى الله الطلاق إن كان فيه ضعف عند بعضهم لكن لا يجوز هذا من الهزء، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، كيف واحد يلعب بكتاب الطلاق في طلاق سني وبدعي في العدد وفي الكيفية، وقد تدارسنا هذا عدة مرات، نسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين. نعم نتوقف عند نهاية هذا الباب ونأخذ ما تيسر من الأحاديث المتبقية في بلوغ المرام في باب المواقيت. نعم. وأحب أن أنبه إن شاء الله أن غدا لن يكون فيه درس ولكن فيه محاضرة في سلسلة محاضرات أعلن عنها في رحاب المسجد النبوي، والمحاضرة إن شاء الله غدا بعد العصر وليست بعد المغرب، وهي بعنوان نداء الله نبيه الكريم في آية الذكر الحكيم. الله عز وجل نادى الأنبياء والرسل بأسمائهم بأعلامهم، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم ناداه بوصفه الشريف. وهذا يدلك يا رعاك الله على علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته عند ربنا جل وعلا. سنتدارس إن شاء الله الآيات يعني 18، سنتدارسها إن شاء الله غدا. سنقف على بعض اللطائف وعلى الفوائد وعلى المعاني التي اشتملت عليها كل مجموعة من الآيات بإذن الله. نلتقي على خير في المحاضرة غدا بعد صلاة العصر. أما الأسبوع القادم فإنني أعتذر منكم، ستكون الدروس عن بعد، لأن الدراسة ستبدأ إن شاء الله في 4 صفر بدءا، ولا بد يعني أن نحضر في الجامعة وفي التدريس، فيعني لكن إن شاء الله العلم لا ينقطع، ستكون الدروس عن بعد. ولا شك عاد يعني بركة هذا المجلس وفي رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني نعمة كبيرة، ولكن ولله الحمد نحن نستفيد من التقنية الحديثة عبر منارة الحرمين الشريفين وعبر الجروبات أو ما يسمى بالمجموعات المرتبطة بالدرس وعبر موقع الدرس في التليجرام. بإذن الله تعالى سوف تنشر الدروس في الأسبوع القادم في أوقاتها، السبت والأحد والاثنين. وإلا نحن نغتنم الله الحمد هذا الدرس وغيره في هذا المجلس ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ونحن والله الحمد نتلو القرآن الآن ونتدارس القرآن والسنة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لا إله إلا أنت، ما أنت بتذكر عند فلان ولا أنت تذكر عند الله سبحانه وتعالى، هذا فضل عظيم. وأيضا في الحديث الآخر الصحيح: إن لله ملائكة فضلا سيارة يتتبعون مجالس الذكر، إلى آخر الحديث. قال الله عز وجل للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فنسأل الله جل وعلا يشملنا وإياكم بمغفرته ورحمته. قالت الملائكة: ربنا معهم فلان ابن فلان عبد خطاء، ما أتى إلا لحاجة، جلس مر وجلس أو لحاجة وجلس. قال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح قال الله عز وجل: وأني قد غفرت له. اللهم فاغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. نعم، نقرأ ما تبقى من الأحاديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وأصله في الصحيحين. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني في سند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت: أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: لا. أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعناه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ في ختام هذا الباب، وكما قلت من منهجه رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث، وهو إمام رواية ودراية، إمام في الرواية وهو إمام في الدراية، يعني في الفقه وفي العلم، أنه يذكر في نهاية الباب يعني ما يشتهر وما يذكر من الأحاديث ولو كانت ضعيفة، ثم هو أيضا ينبه على ضعفه، وهذا أيضا من علمه ومن أمانته، لأن بعض الإخوة يعني سأل في بعض الأبواب السابقة وقال لما الحافظ ابن حجر رحمه الله يذكر هذه الأحاديث الضعيفة. أنا قلت لأمور: أولا لأنها مشتهرة في كتب الفقه وعند بعض المؤلفين وفي بعض الكتب، فأحب أن ينبه على ذلك. الأمر الثاني هو ذكرها في آخر الباب، يعني خلاص في الختام أراد أن ينبه على هذا. الأمر الثالث أن الرجل لأمانته رحمه الله تعالى وإفادة الناس الذين يقرؤون يبين إذا كان في الحديث ضعف أم لم يكن فيه. هذه الأحاديث كما قلت ليس للشيخ بن عثيمين شرح عليها، قد يكون لها شرح ولكن لم يسجل ولم يفرغ، أو أنه يعني ما سجل، الله أعلم، لكن هي ولله الحمد مرتبطة بالأحاديث السابقة. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. نعم، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها إلا صلاتين: الصلاة الأولى الظهر كان عليه الصلاة والسلام يؤخرها حتى تنكسر حدة الحرارة، تنكسر حرارة الشمس، قد قال عليه الصلاة والسلام: أبردوا أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقد قلت إن هذا مستمر، يعني لو احتاج الإنسان لذلك، إنسان مثلا في مزرعة طالع أو في استراحة وما فيها مكيف أو في الطريق أو عند أناس في مكان، يعني ليس عاد نعم الحمد لله نحن مع التكييف نحمد الله سبحانه وتعالى، هذا من تيسير الله، فيوجد مدن ويوجد أماكن في العالم لا يوجد فيها، فلو على كل حال مثل هذا ينتظرون حتى تنكسر حرارة الشمس كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا صلاة العشاء إذا تيسر أن تؤخر فهذا حسن، وقد حل النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر وكان يقدم وكان كثيرا ما يؤخر، فأنا قلت في مثل هذا لو أن أناسا خرجوا مسافة وليست مسافة قصر، طلعوا مثلا في الصحراء يعني في بر أو مكان قريب وهم لا يسمعون النداء، ولا لو سمعوا النداء وجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد ولا يبقوا في مكانهم، واتفقوا أن يؤخروا العشاء تطبيقا للسنة، نقول جزاهم الله خيرا، لكن على الإنسان أن يلتزم، مدامك تسمع الأذان اذهب وصلي مع الجماعة، وعلى المؤذن وعلى الإمام ونحن قد ذكرنا هذا أن يلتزم بالتوقيت الذي وضع لهم من قبل الوزارة، سواء هنا في بلادنا أو في أي إنسان في بلده يلتزم بما حدد له، وهو لله الحمد تحديد شرعي غير مخالف. قال الحافظ ابن حجر وهنا هذا من أمانته، قال: الحديث رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين. نعم، الحديث أصله في الصحيحين ولكن ليس فيه في أول وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها، يعني الرواية التي في الصحيحين ليست فيها في أول وقتها، فيها الصلاة على وقتها، لكن في غير الصحيحين كما هو الآن عندنا عند الترمذي والحاكم أنها الصلاة في أول وقتها. قال عن أبي محذورة وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وسيأتينا لنا له حديث في باب الأذان، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله. الحديث على كل حال ضعيف، بل قال الحافظ ابن حجر ضعيف جدا، اشتمل على ثلاث جمل. قال: أول الوقت رضوان الله، يعني أن من يصلي في أول وقت الصلاة قد نال رضوان الله، والله جل وعلا قال: ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث الصحيح أن أهل الجنة إذا دخلوها جعلني الله وإياكم ووالدين من أهلها، في آخر الحديث قال الله عز وجل: فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الإنسان أيها الإخوة الآن في الدنيا والله الحمد في نعم الله ويتقلب في خيرات الله، والله من رأسه إلى أخمص قدميه في نعم الله، لكن هل الله راض عنك؟ هل أنت تجزم أن الله راض عنك؟ لا تدري، قد تكون طيباتك عجلت لك في الدنيا، قد تكون استدراج من الله، ما لا تدري. والإنسان يعيش، المؤمن والله يعيش في قلق، ما يطمئن ويجزم بهذا كله. لكن في الجنة وفي هذا النعيم قال الله عز وجل ورضوان من الله أكبر. وفي هذا الحديث الصحيح قال الله عز وجل فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أما أعظم النعيم فهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال وأوسطه رحمة الله. قال بعض الشراح وما قال رحمة الله إلا لأنهم عملوا عملا صالحا نالوا به رحمة الله، لأن رحمة الله تنال بأمور وبعبادات وبأسباب، ومن ذلك على الأقل أن تحرص أن تؤدي الصلاة في وسط الوقت، انتبه لا تؤخر، لأنه قال في الجملة الثالثة وآخره عفو الله. قال الشراح كلمة عفو الله تدل على أن الذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها قد عرض نفسه للخطأ للزلل، فهو يعني يسأل الله العفو، يسأل الله أن يتجاوز عنه. على كل حال الحديث ضعيف، وليست الحمد لله العمدة عليه، العمدة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبادر بأداء الصلاة كما قرأنا والله الحمد في الأحاديث السابقة، إلا في صلاتي الظهر والعشاء، والعشاء أيضا كان يبكر بها أحيانا عليه الصلاة والسلام. قال وللترمذي إلى آخره. قال حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. الرواية هنا مبهمة، كيف يعني لا صلاة بعد الفجر لا سجدة؟ نحن قلنا أيها الإخوة مرارا وتكرارا نحن نضم الأحاديث بعضها إلى بعض، الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. قال وفي نعم رواه الخمسة إلا النسائي، وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. إذن السجدتان السابقتان المراد بهما ركعتا الفجر. نعم وهذا حق، فنحن نقول من جاء متأخرا وقد أقيمت صلاة الفجر الله الله أخي المسلم لا تفوت ركعتي الفجر، صلها بعد صلاة الفجر مباشرة، أو مثلا صلها ضحى، المهم لا تترك هذه الصلاة، احرص إن فاتتك أن تقضيها، إما أن تقضيها بعد صلاة الفجر كما هنا في هذا الحديث أو أن تقضيها ضحى. وكما قال بعض أهل العلم قالوا الأولى المبادرة، كما يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز يقول الأولى أن يبادر لا أن يؤخرها ضحى، لأنه يمكن يذهب للعمل يذهب في شغل ثم ها وين أذن الظهر يا الله فاتني الوقت، أنت بادر صل الفجر وإن فاتتك فالحمد لله اقضيها بعد صلاة الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو حديث يعني في مسألة مهمة، وهي في قضاء الفوائد في قضاء النوافل في أوقات النهي، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تقضي نافلة في وقت النهي، فحديث وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أم سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، هذا دليل على أن الإنسان يحرص على أن تكون النوافل في بيته، وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. احرص يا أخي نور بيتك بتطبيق السنة بالصلاة، أيضا فيها بركة وخير، ثم أيضا أهلك يتعلمون منك، الزوجة قد يكون عندها أخطاء، أبناؤك البنات يرون والدهم يرون أخاهم ابنهم يصلي يتعلمون منه، فيعني فيها فوائد وحكم ذكرها أهل العلم. قالت فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر، وأنا نعرف السنن الرواتب أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، قال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، قلت أفنقضيهما؟ يعني نصنع مثلك يا رسول الله، نقضي في وقت النهي إذا فاتت؟ قال لا. فدل هذا على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. طيب نبدأ الآن نأخذ، كان هناك أسئلة، وإلا نبدأ في باب الأذان. لا، الأسئلة معذرة، ليس عندي أسئلة شفوية، الأسئلة تكتب فقط، يعني الحمد لله هذا درجنا عليه قديما ونستمر عليه. الأسئلة ليست شفوية وإنما مكتوبة. هذا الأخ يقول: رجل لم يصلي صلاة الجماعة في مسجد قريب من بيته، وهو يريد أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه لفضله، ما حكم ذلك؟ أقول هذه مسألة صراحة مهمة، وأهل المدينة يعني سواء من أهلها أو المقيمين أو حتى الزائرين الذين يسكنون في بعيد يحرصون على الصلاة، وجزاهم الله خير، الصلاة هنا بألف صلاة، الفرض والنافلة. لكن من الأخطاء أن بعض الناس تجده يأتي متأخر، فيأتي هنا وقد فات، وهو يعرف أنه جاي متأخر ولم يتمكن من إدراك الصلاة. أما لو حصل زحمة في الطريق أو نزل في المواقف، والأسف يوجد الموقف ذا مليان، وراح محل ولقى ثاني وثالث، ويعني المهم بذل جهده، هذا لا حرج، لكن أنت تعرف أن الصلاة فايتك فايتك، هذا ما يجوز لك يا أخي. صلي في أي مسجد وأدرك الجماعة، صلي مع الناس ثم تعال هنا، صلي تحية المسجد، صلي مثلا ما يتيسر لك من النوافل يعني المطلقة العامة، لكن كل إنسان يعرف أن الصلاة فايته وإلا سيصلي في المسجد النبوي، طيب جزاك الله خير بكر. إلا أنا أستثني حالة واحدة، لو أن إنسان جاء مبكر وإن شاء الله مرتب نفسه، لكن زحام في الطريق أو نحو ذلك. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله، كما يعني بينت أيها الإخوة، ينبغي الإنسان أن يبكر، وإن خشي أن تفوتها الجماعة فليصلي في أقرب بس ثم يكمل الطريق ويأتي هنا، إلا عاد حصل ظرف طارئ أو عذر أو شيء من ذلك فالأمر فيه سهل. هذا الأخ يسأل عن المحاضرة غدا، يعني كم وقتها وكذا. أنا أقول هي يعني قريب أقل من الساعة، أنا لا أطيل الكلام، إذا طال مل وإذا كثر أنسى آخره أوله، يعني كما أن الدرس هنا قريب من الساعة هي أقل من الساعة، لا نكمل الساعة. وأيضا الأسبوع القادم كما قلت عن بعد، أما الذي بعده إن شاء الله فسيكون حضوريا، بس الأسبوع القادم بداية الدراسة وكذا سيكون عن بعد، وأما ما بعده إن شاء الله فسيكون حضوريا. وعموما من أراد أن يتابع إعلانات الدرس وكل شيء يسجل اسمه عند الأخ القارئ ويضاف وتصله إعلانات الدرس، يعني متى وكيف إلى آخره. نعم، هذا الأخ يسأل يقول: هل أفضل الصلوات الخمس صلاة الفجر يوم الجمعة؟ اختلف أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، على أقوال، والراجح هي صلاة العصر، هذه نعم في الآية الكريمة، ولكن صلاة الفجر جاء فيها أيضا أنها تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، وأيضا فيها قبل ذلك قول الله عز وجل: وقرآن الفجر، يعني نص عليه في هذه الصلاة. فلكن عاد يعني وأيضا كون في يوم الجمعة لا شك لها مزية وخصوصية، والله أعلم. هذا يقول: زوجتي نذرت صيام شهرين والآن لها 25 سنة لم تستطع القضاء الوفاء بالنذر، فماذا عليها؟ نحن قلت تنتظر، يعني تقسم كل مثلا شهر تأخذ في 3 أيام 5 أيام هكذا شيئا فشيئا حتى تكمل الشهرين. لكن لو كان، نسأل الله العافية، مثلا نحن لا نقول عنها لكن نقول عن غيرها، يعني لو كان فيها مرض مزمن، يعني مثلا تغسل الكلى، أو مثلا عندها صمام قلب أو شيء، يعني ما خلاص، يعني حتى تلقى الله عز وجل. نحن لا إن شاء الله نقول في هذه المرأة حتى لا يتضايق السائل، نتفائل بالخير لكل مسلم ولكل مسلمة، لكن إذا كان خلاص ما يستطيع فإنه يكفر كفارة يمين، فإنها أو هو يكفر كفارة يمين. والإنسان لا يلزم نفسه كما قلت أيها الإخوة بهذه الأمور التي لا يستطيعها. هذا الأخ يسأل يقول: هل من السنة أن تشرب ماء زمزم وأنت واقف؟ أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وواقف، لكن شربه عليه الصلاة والسلام قيل لأن فيه زحام، أولا قيل أن كان فيه زحام عند ماء زمزم وخشي أن يكون هناك تضايق وكذا، فكل سنة يشرب وهو قائم أخف من الزحام، يعني أخف في حال الزحام. الأمر الثاني، قال بعض العلماء إن هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة، لأنه لو شرب جالسا قد يكون فيه، يعني لأنه الأصل أن يشرب الإنسان وهو جالس، فكونه يشرب وهو جالس مع الزحام قد يسقط عليه فلان أو ينحرف يمين أو يسار أو نحو ذلك. فيقول أهل العلم إنه ليس من السنة الشرب قائما، الأصل هو الشرب جالسا، هذا هو الأصل، لكن اضطر إنسان مع الزحام الآن عند الترامس مثلا ووقف وشرب لا حرج عليه إن شاء الله في ذلك، لكن السنة أن يشرب الإنسان وهو جالس. هل من الصحيح أن نقول بأن المسلمون، الله يهديك يا أخي، أن تنصب بأن المسلمين، اسم إن جمع مذكر سالم ينصب بالياء، بأن المسلمين هزموا في معركة أحد؟ نعم، هو في أول الأمر كانت الدولة يعني أو الإدالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى حصل ما حصل ونزل من كان في جبل الرومات والتف عليهم خالد بن الوليد إبان شركه لما كان مشركا، وقتل من قتل، ورمي الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفهم، وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل، شج وجهه الشريف وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام إلى آخره. نعم حصل هزيمة، نعم هزموا واستشهد في ذلك في تلك الغزوة 70 من الصحابة في مقدمتهم حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم حصل هزيمة يعني ولا ضير، هزم من هزم في غزوة مؤتة في أول الأمر حتى يعني انحرف بهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وقتل من كان في من نصبه النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني كونهم هزموا في معركة أحد يعني حصل هذا، ولكن ليست عاد الهزيمة اللي فيها مثلا أسارة أنه أسر من الصحابة من أسر، لا. وأيضا حصل والله الحمد رفع معنويات لهم وإعزاز في حمراء الأسد لما توقف المشركون وقالوا إنكم ما قضيتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر كل من حضر أحدا أن يخرج، فخرج من فيه الدماء ومن هو مثقل، وفر المشركون وكان نصرا للمسلمين، والله أعلم.